أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، تقدر تضيف اللغوي أو التصوري أو الوضعي، كل من نفس المعنى. المدلول اللغوي التصوري الوضعي، اللغوي بمعنى التصوري بمعنى الوضعي. قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. هذا مر سابقا لوجود علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ونظرية السيد الشهيد العلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى. وهذه الدلالة لغوية ناتجة من الوضع، من عملية الوضع، بمعنى القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى بناء على نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية التصورية الوضعية. ما دلالة لغوية أو تصورية، ينتقل الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، أو الوضعية لوجود علاقة السببية بين اللفظ والمعنى على أساس القرن الأكيد.
لأن الوضع يوجد علاقة سببية.
هذا مر سابقا، هذا مو شيء جديد.
مو بالوضع.
بالوضع.
مو بس الوضع هو اللي يبين العلاقة.
شنو عيل؟
لابد الكثرة.
نعم، هذا معنى الوضع عند السيد. قلنا معنى الوضع عند السيد القرن الأكيد الناشئ من كثرة الاستعمال أو في ظرف المؤثر، هو الوضع، تعريف الوضع عند السيد.
يعني
القرن الأكيد على حسب نظرية السيد رحمة الله عليه. ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ، يعني المعنى القاموسي المعجمي. فإذا أردت أن تعرف هذه الكلمة موضوعة لأي شيء ترجع للمعاجم للقواميس. ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه، يعني سمعنا اللفظ، الهاء يرجع لللفظ، مهما سمعنا اللفظ ومن أي مصدر كان، فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي التصوري الوضعي. أكرر حتى هذه الثلاث كلمات تكون مترادفات. سواء سمعناها من متحدث واع، إنسان يتكلم يقول الحق منتصر، شنو يأتي في ذهنك؟ الحق منتصر والنسبة بينهما، يعني مبتدا وخبر، يعني الجملة، فيأتي في ذهنك كلمة الحق وكلمة منتصر، والنسبة بين الحق ومنتصر، هذه النسبة يعني ثبوت المحمول للموضوع. أم من نائم في حالة عدم وعيه، إنسان نائم قال حلمان بحلم الحق منتصر وتلفظ بالكلمات، فأنت يأتي في ذهنك المعنى الموضوع له الحق منتصر أو لا؟ يأتي مع أنه مقاصد ما عنده إرادة. وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين، تمسك حجرين دقهم ببعض، ليش عندك ولاية تكوينية طقهم ببعض وصير حق منتصر. فصار باحتكاك حجرين طلع صوت الحق وانتصر. انزين، فايضا يتبادر الى ذهنك المعنى اللغوي. اذن هذه الجمله سواء صدرت من حجرين او من شخص نائم او من ببغاء، نقول له الحق منتصر، يقول لك الحق منتصر، ايضا ياتي الى ذهنك المعنى اللغوي. شخص يهزل في مقام المزاح يقول لك الحق ينتصر، الحق منتصر، هو يمزح في هذا الزمان، في هذا الزمان الحاضر الحق منتصر، البعض يمزح انه ما شايف انه بريق امل في هذا الزمان. ايضا ياتي الى ذهنك المعنى اللغوي. شخص في مقام التقية مثلا يقول لك الحق منتصر، ايضا ياتي الى ذهنك المعنى. شخص جاد بعد ما يشوف هذه الاوضاع في العالم يقول الحق منتصر رغم انوف الظالمين، ايضا ياتي الى ذهنك المعنى اللغوي لهذه الجملة. إذن من أي مصدر كان سمعنا هذه الألفاظ يأتي إلى الذهن المعنى اللغوي، فنتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، يعني النسبة بين الحق ومنتصر هذه النسبة تامة لأنه يحسن السكوت على هذه الجملة. وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية لغوية وضعية. ولكننا إذا قارنا بين تلك الحالات، أي حالات،
نعم، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية عند السامع،
نعم،
سامع كل السماع،
نعم،
دلالة تصورية،
نعم. ولكننا إذا قارنا بين تلك الحالات، أي حالات، نعم، متحدث واعي أو نائم أو احتكاك حجري، نعم،
الحين هذه الحق منتصر العملية شو نسميه؟ استعمى
مرة ثانية؟
مثلا لما يقول الحق منتصر،
نعم،
هذه نسميه استعمى؟
بعد يعني الحين بعد البحث توه بدايته، بعدنا بسم الله، الحين راح يجينا أنه استعمال مستعمال شنو راح يصير، اكو كم مدلول عندنا غير المدلول التصوري، اكو انواع ثانيه من المدالين صرحت لنا بعد شوي. وجدنا ان الجمله حين تصدر من النائم او تتولد نتيجه لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها، يعني لهذه الجمله، الا مدلولها اللغوي ذاك. الان من يصير من احتكاك حجرين أو من النائم يصير عندك هذا المدلول التصوري في ذهنك، المدلول اللغوي، المدلول الوضعي. ويقتصر مفعولها، مفعول الجملة، مو مفعول به، ما شو كلام المعنى اللغوي الآن، يعني مفعول الجملة، أثر الجملة، تأثير الجملة. مفعول الشيء تأثيره، أثره. بعدك عايش الاصطلاح النحوي في ذهنك.
زين.
ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا، تصور الحق، تصور منتصر، وتصور منتصر، وتصور النسبة بينهما في عالم الآن التصورات. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع، يعني عنده قصد، عنده إرادة، أنه يقصد من وراء كلامه شيء، فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل تتعداه إلى مستوى التصديق.
شو المعنى؟
عند السامع. نعم، التصديق هنا يعني يريد استعمال اللفظ في المعنى، يريد استعمال اللفظ في المعنى، ما يقصد التصور والتصديق الموجود في المنطق، ما لنا شغل بذاك. تبي تقارن، روح قارن بين التصور والتصديق في علم الأصول والتصور والتصديق في علم المنطق، قارن بينهما. تبي تقارن بينهم، ما راح يجيك سؤال بالامتحان. اللي يحب يكتب فيه شيء خليه يكتب، واي شيء تكتبون نطلب منكم عليه درجات، يعوضك شويه بالامتحان. بس هذا المره الثانيه توزع فلوس ما نعطي درجات. اذن قارن انه هل هما بنفس المعنى او لهما معنيان مختلفان في علم المنطق وفي علم الاصول. فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل تتعداه إلى مستوى التصديق، يعني أن السامع يدرك أن المتكلم يريد استعمال اللفظ في المعنى.
هذا التصديق.
يصير عندك تصديق، يعني تعرف أن المتكلم يريد استعمال اللفظ في المعنى. إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، ما دام هو واعي، والإنسان الواعي حينما يتكلم أنت تعلم أنه عنده أشياء نفسية يريد، أو معاني يريد أن ينقلها إلى ذهن السامع، وهو يريد هذه المعاني، مو مثل النائم ما عنده إرادة. يعني المتكلم هنا يريد أن يخطر هذه المعاني في ذهنك. فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه، من المتكلم الواعي، على وجود إرادة استعمالية في نفسه. هذا كلمة المستعمل الآن يستعمل. إذن المتكلم الواعي عنده إرادة استعمالية في نفسه، بمعنى أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا. إذن يقصد أنه يخطر في ذهنك معنى الحق ومعنى منتصر والنسبة بينهما، النسبة الناشئة من الجملة، من هيئة الجملة، فيخطر المعنى اللغوي وأن نتصور هذه المعاني. واكتب هنا: وهذه هي الدلالة التصديقية الأولى. راح أشرح بعدين. وهذه هي الدلالة التصديقية الأولى. نعرف أن هذا المتكلم يريد إخطار المعاني في ذهنك، هذا يسمى بالدلالة التصديقية الأولى، يريد إخطار المعاني في ذهنك، هذا الدلالة التصديقية الأولى. أيضا كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني، لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب. مو فقط يريد منك أنك تتصور المعاني، يريد أكثر من هذا، بل لغرض في نفس المتكلم. إذا عنده هدف من إخطار المعنى في ذهنك. الخطوة الأولى أنه يريد إخطار المعاني في ذهنك، أسمي هذا دلالة تصديقية أولى. حينما يخطر هذه المعاني هناك هدف عنده يريد أن يصل إلى غرض هذا، لأنه عنده غرض أسمي هذا دلالة تصديقية ثانية. راح يشرح الآن.
لو
عرف الشيخ
أن يقول لا لكي يغلب تصورات مجردة في ذهننا فحسب الغرض في نفسه، يعني ممكن واحد يريد يعني عنده غرض استعمالات مجردة
صف في مقام الهزل، اللي يكون في مقام الهزل يخطر المعاني في ذهنك لكن أنه يهزل ما عنده غرض في نفسه من وراء هذه العبارات. رح يشرح الآن، يشرح بعد ما خلص، لما يخلص البحث إن شاء الله. بل لغرض في نفس المتكلم، وهذه هي الدلالة التصديقية الثانية. الآن هذا الغرض وهذا الغرض الأساس هو في المثال المتقدم أي في جملة الحق منتصر الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ عن ثبوت المحمول للموضوع. أقول لك المطر نازل وأنا أهزل، عندي إرادة استعمالية أستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني لأخطر المعاني في ذهنك، والما في مطر الآن في الواقع، لكن إذا كان عندي غرض أنني أخبر عن الواقع هذا غير الأول، صار عندي إخطار المعاني في ذهن السامع مع وجود غرض عندي أنني أخبر عن ثبوت المحمول للموضوع، هذا صار رتبة ثانية. إذا الرتبة الأولى عندي إخطار المعاني في ذهن السامع، الشيء الثاني أنني أريد أن أخبر عن نزول المطر. مرة الآن في عز الصيف شهر 8 واحد يقول لك نزل المطر، تقول له لا تتغشمر، هذا لا تتغشمر هو عندك يخطر المعاني في ذهنك، أنت تصورت المعاني لذلك قلت له لا تمزح، لكن عندك إخطار المعاني في الذهن فيقول لا أقسم بالله أن المطر نازل في شهر 8. الآن هذا صار غير عن الأول، هذا صار إخبار عن نزول المطر واقعا.
قبل ما يقول
المطر الإرادة الجدية من المتكلم استعمالية وجدية من المتكلم
مو
السابق
تصور الجد منه
انت بعد راح اكو قراءة موجودة على انه في مقام الجد. فالآن الأول يريد إخطار المعاني في الذهن أسميه إرادة استعمالية، أن المتكلم يستعمل هذه الألفاظ ليخطر المعاني في ذهن السامع. الرتبة الثانية أنه عنده غرض وهو يريد الإخبار عن نزول المطر واقعا، هذا نسميه أن عنده إرادة جدية، أنه جاد في الإخبار وأنه يريد إخطار المعاني في ذهن السامع على نحو الجد. أعيد، فعندي مرتبتين في مقام التصديق، في مقام التصور عندي مرتبة واحدة أنك تتصور المعاني، معاني الألفاظ كان صادر من الحجر من الببغاء من النائم من المتحدث الهازل من المتحدث الواعي، بسي في ذهنك المعاني اللغوية الوضعية التصورية في الذهن، هذا موجود للجميع. الآن المتحدث اللي متحدث واعي مرة يكون جاد مرة ما يكون جاد، المتحدث الواعي غير الجاد يريد إخطار يستعمل الألفاظ في هذه المعاني لأنه يريد إخطار المعاني في ذهن السامع، لأنه تتصور أنه يعني عنده إرادة استعمالية يقصد إخطار المعاني في الذهن، النائم ما يقصد إخطار المعاني إنما المعاني تتعدى إلى الذهن، النائم يتكلم ما عنده قصد إنما المعاني تأتي إلى ذهنك. لا، المرتبة الثانية أن هذا المتكلم الواعي يريد إخطار المعاني في ذهنك فعنده إرادة استعمالية يستعمل الألفاظ لكي يخطر المعاني في الذهن، هذا أسميه بالدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الثانية أنه يريد إخطار المعاني في الذهن لأنه جاد ويريد الإخبار مثلا في الجملة الخبرية ثبوت الخبر للمبتدأ، لذلك الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، مو فقط تصور نزول المطر وإنما ثبوت نزول المطر في الواقع. فصار عندي مرتبتين، مرة أريد أن أخطر المعاني في ذهنك، أنا في فصل الصيف أقول المطر نازل، قصدي أنه فقط أخطر المعاني في ذهنك. وفي المرتبة الثانية لا، أنا واقعا أريد أن أخطر المعاني في ذهنك حتى أخبرك بأن المطر نزل واقعا. فصار عندي مرتبتين، مرة فقط اخطار المعاني في الذهن، ومرة اخطار المعاني في الذهن على نحو جدي، يعني أريد أن أخبرك عن ثبوت هذا الأمر في الواقع وأن المطر نزل واقعا. صار عندي مرتبتين، واضحين المرتبتين؟
يعني الإرادة الاستمرارية هو التصديق.
أين بعد؟ الحين. نعم، التصديق الآن قلنا أكو دلالة وأكو مدلول، الحر حبين هو دلالة ولا مدلول؟ دلالة ومدلول أكبر، دلالة تدل على شيء يدل على المدلول فأسميه عندي دلالة.
دلالة.
نعم، نفس اللي قلت لك، أنا قاعد أمشي خطوة خطوة معاكم. ويطلق على الغرض الأساس في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية، وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الدلالة على هذين الأمرين، فالأمران مدلولان. فعندي الإرادة الاستعمالية مدلول تصديقي أول، والإرادة الجدية مدلول تصديقي ثاني. إذن إرادة استعمالية مو دلالة، مدلول. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين، فالأمران يكونان مدلولين. فالإرادة الاستعمالية مدلول تصديقي أول، والإرادة الجدية مدلول تصديقي ثاني، وتسمى هذه الدلالة دلالة تصديقية. فرق بين دلالة ومدلول، المدلول ما يدل عليه، والدال هو الذي مثل طرقة الباب مع الطارق خلف الباب، طرقة الباب دال، المدلول وجود طارق خلف الباب، وجود طارق خلف الباب ما أسميها دلالة، الحالة التي نتجت من كل العملية أسميها دلالة، مثل ما مر في منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين، فالأمران شصيرون مدلولين. فالإرادة الاستعمالية مدلول تصديقي أول، والإرادة الجدية مدلول تصديقي ثاني. يعني حينما يتكلم ويخطر المعاني في الذهن أنت تدرك أن عنده إرادة استعمالية، فإخطار المعاني في الذهن دال على مدلول، والمدلول هو الإرادة الاستعمالية عند المتكلم. والنحو الثاني، إخطار المعاني في الذهن على نحو جدي يدل على أن هناك مدلول، والمدلول هو أن المتكلم عنده إرادة جدية. فالإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية مدلولان لدال، والدال هو أخطار المعاني، استعمال الألفاظ في المعاني لإخطار المعاني في الذهن. مرة نقول استعمال فقط، مرة استعمال مع جد. فعندي مرتبتين، مرتبة استعمال فقط، يكون المرتبة الأولى اللي تخص الدلالة التصديقية الأولى، والمدلول فيه الإرادة الاستعمالية. يعني الإرادة دالة أو مدلولة.
يعني مجتمع وضع هذه الدلالة التصديقية الأولى
لا، الدلالة التصديقية استعمال الألفاظ لإختار المعاني، استعمال الألفاظ لإختار المعاني يدل على شنو؟ إذا قلنا استعمال الألفاظ لإختار المعاني يعني أن المتكلم عنده إرادة استعمالية. الآن المتكلم لما يتكلم الآن لماذا يستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني؟ لأنه يريد أن يخطر المعاني في ذهن السامع. فأنت يخطر في ذهنك أنت الآن، هذا خطور المعنى في الذهن يدل على أن المتكلم عنده إرادة لأنه متحدث واعي، يدل على أن المتكلم عنده إرادة. فمعرفتك أن عنده إرادة، الإرادة تكون مدلولة مو دالة. اختار المعاني في الذهن دالة على أن المتكلم عنده إرادة، فالإرادة مدلولة، مثل أن طرقة الباب تدل على وجود طارق خلف الباب، فوجود طارق خلف الباب مدلول. اختار المعاني، استعمال الألفاظ لاختار المعاني في الذهن دالة على أن المتكلم عنده إرادة استعمالية، فالإرادة الاستعمالية مدلولة. نفترض وجود طارق خلف الباب، وتسمى هذه الدلالة دلالة تصديقية لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها بهذه الإرادة، لا إلى مجرد التصور الساذج الذي يكون بين حجرين أو ما يكون مع النائم. تبع الدائم عندنا تصور ساذج بدون تصديق يعني، أما مع المتحدث الواعي، المتحدث الواعي عنده إرادة استعمالية، ومن الممكن أن يكون عنده إرادة جدية إذا أراد الإخبار عن الواقع. أما إذا كان فقط من أجل خلق تصورات في ذهنك يعني عنده فقط إرادة استعمالية. نطبق مثل الروايات الآن، الإمام المعصوم حينما يكون في مقام التقية ويستعمل الألفاظ ويريد أن يخطر المعاني في ذهن السامع عنده إرادة استعمالية، لكن نقول بأنه لا يستنبط الحكم من قول الإمام عليه السلام حينما يقول في مقام التقية، يعني الإمام ما عنده إرادة جدية فقط عنده إرادة استعمالية. يعني يخطر الجالس في مجلس الخليفة هو يخطر المعاني في ذهن السامعين، ولكن ما نفهم أنه يريد إخطار المعاني بنحو جدي لأنه في مقام تقية حتى يتقي الآخرين، ولكن لا يقصد أنه هذا هو الحكم الشرعي. لذلك الفقيه إذا يرى أن الإمام عليه السلام في مقام التقية ما يستنبط حكم شرعي من هذه الرواية.
الشيخ إذا أطبق هذا الكلام على رواية الإمام الكاظم علي بن يقين توضع كما يقولون، شلون يفهم
جدية؟ عنده جدية لأنه مو مقام تقية، هذا قاعد يؤمر يؤمر أنه يتوضأ كما يتوضأون. جاد الإمام في هذا، لذلك علي بن يقطين راح طبق هذا، لو ما كان مطبق هذا ما كان يأخذ كلام الإمام على محمل الجد، أخذه بشكل جدي. تقية بعدين، هو راح يمارس التقية. بالنسبة للإمام كلامه ما في تقية، يتكلم مع علي بن يقطين، لكن لو نتصور أنه في مقام في مجلس الخليفة يقول الأحكام يطرح الحكم اللي يتناسب مع المذهب الآخر. لذلك عندنا الروايات المتعارضة في مقام التعارض، نشوف أن إذا كانت الرواية في مقام التقية الرواية الثانية ليست في مقام التقية، نقدم الرواية الثانية على الأولى، ما نأخذ بالحكم. لذلك إذا عندي حكمين مختلفين نرجع، مقاييس موجودة عندنا، أرجع إلى كلام العامة، إلى أحكام العامة، فإذا كان الحكم موافق لهم وعندي حكم مخالف نأخذ بالحكم المخالف.
أقصد شيخ مسألة الجدية هذه،
الإمام علي بن يقطين جاد.
هذه عملت في مجلس الخليفة. مراد لو نقول إحنا واحد من القاعدين من الشيعة.
حتى لو.
مراد هو من داخل يدري أن الإمام جاد ولا مو جاد.
يدري أن الإمام يدري أن الإمام في مقام التقية. هذا الشيء يعلم أن الإمام الآن عليه السلام في مقام التقية، ما راح يطرح الحكم الحقيقي، إنما مجاراة للوضع الموجود، ما يقدر يخالفه، خالفهم راح يقتل، راح يسجن، فإذن يكون في مقام التقية. لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بهذه الإرادة لا إلى مجرد التصور الساذج. وهكذا نعرف، هذا العام طبع صلي ما مضى، نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي الوضعي مدلولان تصديقيان، أحدهما المدلول التصديقي الأول وهو الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، والآخر المدلول التصديقي الثاني وهو الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساس الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني، وهو الإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع في الواقع، وأن المطر نزل واقعا، لا فقط أننا نتصور المعنى. نعم، أكو قرائن طبعا مع وجود القرينة، مع وجود القرينة، يعني شلون تعرف أن هذا جاد أو مو جاد؟ أكو قرائن موجود، يعني يقول لك أنا جاد في كلامي، فبعض أحيانا بين صديقين يتكلم يقول له لا تمزح، يقول له أنا جاد في كلامي، وأن الامتحان صعب، أنا جاد في كلامي. نعم أكو قرينة في الكلام، أنه الآن في مقام نتكلم بجد، فإذا عندنا الآن قرائن مقامية، عندنا قاعد نتكلم بجد مو بمزاح، إذا أكو قرائن دل على أنه يكون في مقام الهزل في مقام التقية، أنه ليس جادا في كلامه. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، يعني عندي إرادة استعمالية ما عندي إرادة جدية، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل مثلا أو في حالة التقية، لا في حالة الجد. وإذا لم يكن يستهدف منها، يعني من الجملة، إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية، بل إرادة استعمالية فقط.
يعني نقول
مدلول تصديقي أول دون الثاني، فعندنا مدلول تصديقي أول ولا يوجد عندنا مدلول تصديقي ثاني. في سؤال؟ لا. لا تكلم متحدث واعٍ، هذه حالة، أو من نائم في حالة عدم وعيه، اثنين، أو احتكاك حجرين، ثلاثة. لا، حتى لو على فرض أنه عندي احتكاك حجرين وصدر صوت، غير إلى ببغاء، شيل الحجرين، حط مثال آخر، ببغاء يتكلم.
ما نفترض هذا الببغاء يتكلم أو الحجر أو هذا، نفترض يدخل مع نفس النائم.
لا، ما يدخل. النائم عنده قاعد يتكلم ويصدر أصوات، احتكاك حجرين أيضا في صدور صوت، الببغاء أيضا يصدر صوت، لكن تختلف الحالات عن بعضها البعض.
يعني نفترض شيخ من الحجرين والنائم مو ما عنده إرادة، ما بيتكلم بإرادة.
نعم.
صوت مصطلح يستعمل. فبس يأخذ الألفاظ هذه ويتطور المعاني.
نعم. في سؤال آخر حتى نوقف هنا. تفضل.
ليش ما
يعني كان يقال بأنه ما نستعمل أساسي مع هذه الياء. الأساس هو نعت، كلمة الأساس هو نعت، ما أحتاج إلى أن نحط الياء وراها. هذا هو الأساس، هو نعت، هذا الأساس نعت. الكلمات اللغوية أنا أقول لك في اللغة هم يقولون الأساس، ما نقول الأساسي. صح، مثل ما تقول العرب والعربي ياء النسبة، هذه يسمونها، فما نحتاج هنا إلى ياء النسبة. أنت قاعد تنعت فتقول الأساس، خلاص من أقول لك هذا هو الأساس، تفهم النعت وما تفهم النعت.
يعني في الحجم الأساسي، لأن يعني في أشياء أساسية بس شيء أساس عن
الأساسيات الأخرى. ما يفهم هذا. تقول الحجر الأساس، وقد يكون عندك هذا، وقد يكون عندك حجر ثاني أيضا أساس. تبدأ الأساس الوحيد يصير هو الوحيد. يعني ما مو قضية أنه هذا بحث موجود أنه يقولون استعمل الأساس بدل الأساسي. القول اللغوي على كل لا، نفس الاستعمال اللغوي، هذا الاستعمال اللغوي، هذا خطأ شائع، كأنه من الأخطاء الشائعة أن نحط ياء للأساس. متكرر وايد. متكرر. إحنا كنا نستعمل قبل ما أنا أشوف هذا الكلام اللغوي، يمكن تقول الأساسي بعد ما شفت أنه أقنعنا أنه ما أدري الآن وين قاريها، ما أتذكر وين قاري، مو قاري في مكان ما. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.